أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نحاول إخراج وإنقاذ وتحرير أخ لنا حاصره الشيطان واسترقته المعصية. نلتقي لنجتمع على حرب شيطانه وتخليصه من أسر نفسه ومعصيته. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إخوتي في الله، إن الذنب حين يسترق الإنسان يسترقه بعوامل. أولها استصغار الذنب، هذا رق من رق المعصية. دي حاجة بسيطة، أنا أحسن من غيري يا عم، الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين، ده احنا كده كويسين قوي، وهكذا. استصغار المعصية. وكثيرا قلت لمن يقول انا احسن من غيري، اقول له احسن من غيرك، احسن من مين؟ احسن من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني؟ لا 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 لا، مش دول. أمال أحسن من مين؟ يعني أنت أحسن من أنس ومعاذ و... لا لا لا، مش دول خالص، مش دول خالص. أحسن من مين طيب؟ يعني أحسن مثلا من سعيد بن الجبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري، التابعين، بلاش الصحابة، التابعين. لا يا عم الشيخ، ما أقصدش دول. طب أحسن من الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، يعني اللي بعدهم دول؟ لا. أمال أحسن من مين؟ عايز تقول اني احسن من جرجس وبطرس وشنوده؟ عايز احسن من مين؟ احسن من مين؟ هتقيس نفسك على مين؟ عشان تقول لي انا احسن من غيري، غيرك مين اللي انت بتقيس نفسك عليه عشان تقول احسن؟ هتقيس نفسك على الفجار والعصاة والكفار وغيرهم، احسن من مين؟ استصغار المعصيه. اذا اردت ان تعرف حجم معصيتك فانظر في حق من اجرم. لو ان انسان ماشي في الشارع يوقفك، اقف. فقلت له مش واقف، اوعى، بلاش دوشه، ومشيت. لو انه عسكري عادي هتبقى الغلطه بسيطه، لكن لو طلع ضابط تبقى الغلطه كبيره. طب لو طلع مدير الامن بقى تبقى الغلطه اكبر. طب لو طلع وزير ولا امير ولا، تبقى الغلطه ايه؟ فما بالك حين تخالف الله تخطئ في حق الله وهو يسمعك ويراك معك جل جلاله، عليك شهيد. يبقى الغلطة قد ايه؟ وتقول لي غلطة صغيرة. يبقى اول خندق يحاصرك فيه الشيطان استصغار الذنب. اثنين، الاعتماد على سعة رحمة الله. يا عم ده ربنا غفور رحيم، دي رحمته واسعة. نعم، قال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تنساش الاثنين، هما الاثنين قد بعض. انتبه، ما تحفظي بس ان ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته واسعة، بس اسمع، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. دي بتاع المتقين. انت متقي؟ انت متقي؟ نمرة ثلاثة من الخنادق، الشيطان عمال يبني حواليك خنادق عشان ما تطلعش من معصية. الخندق الاولاني استصغار الذنب، والتاني الاعتماد على سعة عفو الله، التالت التسويف والاغترار بالاماني. لسه كنت امبارح امس، والله اول امس، اسف، اول امس بقول لواحد راجل تخطى 60 من عمره، بقول له خلاص بقى التحي عشان تقابل ربنا بيه ان شاء الله من اول الشهر، ان شاء الله من اول الشهر، من اول شهر رمضان يعني، هتموت، ممكن تموت قبل ما تدرك التسويف. ليه الناس، لماذا لا يسوف الناس في المعصية ويسوفون في الطاعة؟ لما تيجي تعصي معصية سوف، وخلي المعصية دي للسنة الجاية بقى إن شاء الله، أعصيها السنة الجاية، والطاعة عملها فورا. ليه عكس القضية؟ من الخنادق أيضا لذة الشهوة مع الحرص الكاذب على إسعاد النفس، السعادة الوهمية. سبحان الله العظيم. ابن القيم اهو كويس من وراي، ربنا يسندنا دايما يا رب. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ايه؟ ان بعض الناس بيعصي ربنا وبيفكر ان هو بيستمتع بيستلذ، ومش ممكن تكون معصية ربنا لذيذة ابدا ولا حلوة ابدا، مش ممكن، ما يحصلش اطلاقا انك تلاقي معصية والمعصية دي لذيذة وممتعة، لا، وانما الجهل هو اللي بيوقعه في الحتة دي. جاهل، هي في الاصل مش لذيذة ولا ممتعة، ولكن مع الغفلة بيظن ان هو مستمتع وهو مش مستمتع اطلاقا ولا حاجة ابدا. اسمع بيقول ايه، ياريت تسمع، الله خليك، والله لو تسمع يا رب سمعنا الخير يا رب، كلام زي الفل. اسمع ابن القيم بيقول ايه، هذا كتاب طريق الهجرتين وهذه الصفحة صفحة 73، يقول ايه، اعلم ان حاجة العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته. خلي بالك اصل الكلام راكب على بعضه فما تضيعش حاجة. يقول ايه، اعلم ان حاجة العبد، انت محتاج ان يعبد الله وحده، محتاج تعبد ربنا، اعلم ان حاجة العبد ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب. حاجته الى هذا اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها. يا رب نفهم، انت محتاج تعبد ربنا اشد من حاجة جسد، من حاجة جسدك الى الروح، من حاجة عينيك لنورها. تخيل انت بقى. يقول ابن القيم بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، إن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لروحه وقلبه إلا بالله الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. اسمع بقى، ها اسمع الحته دي، هو الشاهد اهو اللي جاي ده. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك. لو حصل للعبد من اللذات والسرور، راح يتفسح وتنطط وتبسط، جاب اكل وكل وهيص، حصل فلوس ومناصب وعاش ملك 1000 سنة، لا يدوم له ذلك، بل تنتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخر. اسمع اسمع. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم ولا ملز. مخدوع، مضحوك عليه، ممكور بيه. ممكن يكون اللي بيتنعم بيه ده وبيستلذ بيه ده مش منعم ولا ملز. يقول ابن القيم: بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته، هو بيتنعم ويتلذذ، يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب، من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. عارفين عياذا بالله مرض الجرب؟ اما يبقى واحد جربان، جربان مرض الجرب، عنده جرب في جسمه، الجربان ده الجرب، المريض بالجرب، تلاقيه هو يشتهي انه يهرش، والدكاتره يقولوا له ما تهرش، ما تحكش الجرب، وهو شهوته ومزاجه انه يحك الجرب، وما يحك الجرب يحس بلذة لحد ما ينزل الدم، ويبقى اللي قاعد قدامه قرفان وهو مبسوط وملتزم. اهو كده بتوع المعاصي، مناظر مقرفة اللي هو يتفرج عليها ويتلذذ بيها، اعمال مقرفة مقرفة اللي هو بيعملها ويستمتع بيها مقرفة. وإنما يحصل بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. هكذا يتعذب القلب بمحبة غير الله. محبة غير الله عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. بس خدنا الشاهد من الكلام ده، كلام خطير جدا، حرص الكاذب على إسعاد النفس، لذة الشهوة، الاستمتاع بالباطل بالضلال، وهم وهم السعادة. نمرة 5، الخندق الخامس، الغفلة والجهل. سبحان الله العظيم، أمس والله بسأل إنسان مدمن متابعة الكرة، ماتشات الكرة وأحوال اللاعبين فلان اتباع بكذا وفلان نقل لكذا وفلان ومتابع ودماغه الماتش وحرق الدم. فبقول له ايه المتعة في كده؟ ايه السعادة في كده؟ قال لي والله جهل غباء. هو قال كده وهو المسؤول، هو اللي قال كده عن نفسه مش عن غيره. الشاهد ايه؟ الغفلة والجهل. واحد غافل يا جماعة. ايام العمر بتمضي. هذه رمضان، ورمضان اللي فات كان امتى؟ الايام بتجري، هتموت وهتقابل ربنا. عملت ايه تقابل بيه ربنا؟ الغفلة والجهل. ستة، وهي اضخم الخنادق والأسوار التي يحاصر بها العاصي، تعلق القلب بالذنب. تعلق القلب بالذنب مصيبة، أكبر مصيبة يبتلى بها العبد في هذه الدنيا، أن يحب المعصية. مشكلة كبيرة. وفي زماننا ومع كتر الخداع والمكر وكثرة الكلام عن الحب، الحب الحب، أغاني، أفلام، مسلسلات، مسرحيات، كتر الكلام عاش الناس وهم اسم الحب، وكأن الحب لا يعرف إلا في الحرام بين رجل وامرأة، في الحرام. حب المعاصي بقى ظاهرة في هذه الأيام. بيدخن ليه؟ بيحب السجاير. بيعمل كذا ليه؟ أصلا بيحب فلان أو فلانة أو إلى آخره. هذه هي تعلق القلب بالذنب. قد يتوب الإنسان، يتوب، قد يتوب الإنسان ويرجع إلى الله ويقلع عن المعصية، ولكن ما زال قلبه متعلق بها. وهذه مشكلة ومأساة تحتاج إلى علاج. أيها الإخوة، كيف نزيل تعلق القلب بالذنب؟ أول سبيل لإزالة تعلق القلب بالذنب أن تعلم أن الله مطلع على قلبك. فمن أكبر معاصي القلوب علمك بنظر الله إلى القلب، مع علمك بالوسخ الذي في القلب وصبرك على ذلك. فهمني؟ نفهم تاني. من أكبر معاصي القلوب إنك تبقى عارف إن جوه قلبك في وساخة معينة، بتحب حد في الحرام، بتعمل حاجة مصر عليها في الحرام، عندك مواعيد مرتبط بها في الحرام، عندك أشياء متعلق بها في الحرام، كل ده موجود في قلبك، وانت عارف ان الله الملك جل جلاله سبحانه وتعالى، العلي الاعلى سبحانه، العظيم الكبير المتعال، الله شايف قلبك وشايف القذارة دي فيه، وهو نهاك عنها وقال لك طهر قلبك. انت عارف انه شايف، وعارف ان قلبك وسخ وما بتنظفش. احذر ان يبطش بك، يخشب بك الارض. ولذلك قلنا أن من أسر في قلبه سريرة، ودي في محاضرة طويلة بعنوان امتحان القلوب لكشف العيوب، إذا أسر العبد سريرة فلا بد أن يبتليه الله لإظهارها. إما أن يفعلها فيقيم الله حجة عدله على عبده فيعاقبه بذنبه، وإما أن يتوب منها فلا يفعلها أبدا بعد ذلك. واستدللنا بقصة الثلاثة أصحاب الغار. الثلاثة أصحاب الغار لما نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. قال الأول، الشاهد في قال الثاني. قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فامتنعت حتى أصابتها سنة. يا أخوة، أنا عايز أقف مع الموقف ده شوية، وسمحوني اوعوا تفكروا أن أنا بطول. لا، أنا قلت من الأول أن لا متابعة الهروي مقصودة لنا، ولا متابعة ابن القيم، المقصود تربية. أنا مش مدرس عندي منهج لازم أخلصه، لا، وإنما قصدي أخد بإيدك أوصلك لربنا، أحطك على الطريق تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الهدف هو ده الهدف، مش الهدف الكتاب. مش اوعى تكون نيتك إن أنا خلصت الكتاب مع الشيخ، لا، ده احنا قصدنا نطلع بفايدة نوصل بها لربنا، هو ده المقصد. المهم، الراجل بيقول إيه؟ كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. طب ما تتزوجها؟ قال لك دي كانت متزوجة. قال لا. طب لما هي متزوجة بتحبها ليه؟ يقول لك يا مشيخ، أصل الحب ده مش بإيدي، بيكذب، بيخدع. زي ما قلت من الاول، لو عايزيننا نضحك على بعض سهله، كل الناس النهارده بتضحك على بعضها، لكن لو عايز الحقيقه، لا، مش الحب مش بايدي، لا، ده السبب الاختلاط بنت عمه. والنهارده لما نيجي نتكلم نقول يا جماعه المصافحه حرام، لا يجوز لرجل ان يصافح امراه لا تحل له غير محارمه، فيقول لك دي بنت عمي زي اختي، حرام. يكلمها في التليفون: ازيك يا بنت عمي، عامله ايه يا بنت عمي، بطمن عليك يا بنت عمي، وحشتيني يا بنت عمي. وبنت عمه تتصل بيه ويتكلموا مع بعض، مش في الحرام خالص، ده بيقول لها ازيك وعامله ايه، قالت له ده زوجي تعبني ومطلع عيني وما بشوفوش وبخيل. اصبر يا بنت عمي، ربنا يجعل لك فرج ومخرج. وهو يتصل بيها مرة تانية: ايه يا ابن عمي، مالك متضايق ليه؟ والله زوجتي قرفاني ومطلع عيني وما بتسمعش الكلام، وجبت لها وعملت لها. معلش يا ابن عمي، احنا بشر يا جماعة، احنا بشر مش ملايكة، حبته من الكلام، حبها من الكلام، مش ملوش سبب، لا له سبب. احنا متفقين ما نضحكش على بعض، هي دي الحقيقة. احبها، وش في الحديث؟ فاحببتها كاشد ما يحب الرجال النساء. واحد يقولك يعني الواحد بقى لو حب بنت عمه وفي الحلال ما بيعملوش حاجة غلط، الكلام ده غلط؟ غلط. ليه يا عم؟ ما عملناش حاجة، دي في قلبي بس، ما عملناش الغلط، حرام، زنا. ايه ده، ايه ده، ايه ده عم الشيخ، زنا؟ حاسب، اجيب لك دليل. قال رسول الله، ينفع عندك كده؟ لازم. النبي اللي قاله قال رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزنها السماع، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها السعي،
والقلب
الحديثة والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى الحب اللي انت بتقول عليه في الحرام
زنا القلب، القلب يزني
وزناه يهوى ويتمنى. أحببتك أشد ما يحب الرجال والنساء، خلاص حب في القلب مش هعمل حاجة، لازم هتعمل حاجة. الإسلام سد الباب ده من الأول، إياكم والدخول على النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سد الباب ده من الأول خالص من بعيد، قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، من بعيد خالص. ليه؟ لأنه بيؤدي لكده، ما بتقفش عند القلب. قال فراوتها عن نفسها، عمرها ما هتقف عند مجرد الحب، هيبدأ يراودها عن نفسها. هي دي التطور الطبيعي للشهوة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، قالها شوقي من قديم الزمان. الشاهد إيش؟ إنها مراحل المعصية، فراودتها عن نفسها فامتنعت. أنا بقول يا ناس إن المرأة دي كانت تكاد تكون تقية وهو يكاد يكون كذلك، والعصمة لأنبياء الله، وليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين. ابتلي بهذا الحب وابتليت بهذه المراودة. سبحان الملك، شيء عجيب. هذا الخندق، تعلق القلب بالذنب، بيحبه فيبتليه الله حتى ابتليت بسنة، فجاءت تطلب مالا، قالت له ابن عمها أنا أريد مالا سلف، أريد مالا مساعدة. قال فراودتها على 100 درهم 100 دينار، فوافقت فأعطيتها 120. نعم أيها الإخوة، يدلك هذا 100 120 على شغفه واهتمامه وتوقانه وشدة رغبته، وافقت. كأنه قيل له انت عايز تزني؟ فضل كيف تعملي؟ لأن قلبه متعلق بيها، قلبه مشغول بيها، فيبتلى بالتمكن منها. خذي. قال فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقال